بسم الله الرحمن الرحيم.
امرأة تعظ الرجال.
درس الليلة عن المرأة التي وعظت عالما.
امرأة تعظ الرجال.
هلكت امرأة لي فأتاني محمد بن كعب الكرد يعزيني بها. قال إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد، وكان بها معجبا ولها محبا، فمات وجد عليها وجدا شديدا، حزن عليها حزن شديد جدا، ولقي عليها أسفا حتى خلى في بيت وغلق على نفسه واحتجب من الناس فلم يكن يدخل عليه أحد. وإن امرأة سمعت به، سمعت بالعالم ده بقى ليه اللي قفل على نفسه لزوجته مات، فسمعت بالمرأة ازاي ده، يبقى لازم نحن نخرج العالم ده من ايه، من المكان ده باي طريقه عشان ربنا ينفع بعلمه الناس اللي حواليه.
امرأة تعظ الرجال.
احيانا الانسان يعزي عزاء غير مباشر، يبقى اجمل مليون مره من العزاء المباشر. بمعنى واحد مثلا جاله مرض معين، فانا عايز اعزيه في المرض ده، ما جيش اقول له يا اخي ان شاء الله ربنا يصبرك على المرض ده، هو مرض متعب صحيح، ويعني وخمسه ماتوا لسه منه، ان شاء الله ربنا يكرمك ان شاء الله، ويعني ان شاء الله تبقى زي الفل، ان شاء الله تبقى انت يعني وتيجي تعزيه في ان فقد المال بتاعه، تقول له يا اخي ربنا ان شاء الله يعوض عليك، ما انت اول واحد ولا اخر واحد، الحمد لله ربنا سته قبلك لسه داخلين السجن بسبب الموضوع نفسه برضه. لا مش ده العزاء.
فوائد.
درس حلو هنا، ان الانسان يواسي من حوله. تلاقي انسان حزين شوفه مات، مش النهارده تلاقي اخوك ماشي جنب حزين وتعبان، وممكن يكون بيبتعد من نفسك مش واخد بالك، احنا ناقصين همك كفايه اللي عندنا، همك كفايه اللي عندنا، ما كفايه اللي عندك دي هي دي اللي خلت ناس كتيره كلهم لا تتآل.
فوائد.
من اداب التعزيه
اظهار
التاسي لمن يواسيهم ويعزيهم.
على راجل ابنه ميت
فتخش وانت طبعا حزين وتعزيه كده وتسلم عليه وتاخده في حضنك وتطبطب عليه وامرني وتحت امرك وانا اخوك، مش تخش السلام عليكم
ومات
هياكلك ببنيه ويرميك لما يجي واحد يقول لك انا هاخد في الليله 10000 جنيه، مره واحد منهم فقيه قوي بيقول طب ليه يا عم الشيخ سعر غالي كده، اليوم انا بطبق صوتي،
قال له ازاي،
قال مش ربنا قال ولا تشتروا بايات الله ثمنا قليلا، انا بشتري بيه ثمنا كثيرا، بشتري بيه ثمنا كثيرا.
فوائد.
ان الانسان دائما يتعزى بما اصيب به غيره. ولذلك يا جماعه برضو ان احنا محتاجين ان احنا نزور المستشفيات، نروح معهد زي معهد الاورام ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين، روح شوف قد ايه طفل تلاقيه عنده سنه مولود بالمرض ده، طفل تلاقيه عنده 5 سنين وامه قاعده جنبه مستنيه اللحظه اللي هيموت فيها، واحده قاعده مع جوزها مستنيه امتى هيموت، واحده قاعده مع ابنها، وهكذا. مقاسي مقاسي يا جماعه، خلي الانسان فعلا يحس ان الدنيا دي والله ما تساوي اي حاجه.
فوائد.
انما لما تعرف ان حبيبك سبحانه وتعالى هو اللي امرك، فمن باب الوفاء هقوم حتى لو الدنيا تلقى، وبتحس بقى بلذه جميله جدا لما تكون قايم تصلي الفجر بالذات درجة حرارة تلج.
امرأة تعظ الرجال.
ومنها خديجة الحقيقة وقفت مع النبي وقفة، يعني بتمنى ان اي زوجة في الدنيا تعرف تقف مع زوجها ربع الوقفة اللي وقفتها امنا خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. احيانا يا جماعة العالم بيحتاج ان يتقله نفس الكلام اللي بيقوله للناس.
امرأة تعظ الرجال.
ان الفقه والعلم قدر مشترك بين الرجال والنساء. احسن حد يظن ان العلماء هم رجال وبس، ده في نساء عالمات. اقرا بقى في سير الصحابيات وسير التابعين وتشوف نماذج يعني لا تخطر على قلب بشر.
امرأة تعظ الرجال.
لدرجة ان كتاب الامام البخاري والامام مسلم اشتملوا على حوالي 1200 حديث في الاحكام. امنا عائشة لوحدها راوت حوالي 297 حديث في الاحكام. فلو كان النساء كمان ذكرنا لفضلة النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب وما التذكير فخر للهلال.
امرأة تعظ الرجال.
محاضرة قيمة القاها فضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار، يقدمها لكم إخوانكم في شركة الحصاد للإنتاج والتوزيع. والآن مع المحاضرة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حياة درس الليلة تكملة لسلسلة صحيح القصص النبوي على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. درس الليلة عن المرأة التي وعظت عالما. امرأة
نفع الله بها عالما فوعظته فذكرته بالله. القصة رواها الإمام مالك في الموطأ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على الحديث في جامع الأصول إسناده إلى محمد بن كعب الكردي صحيح. القصة بتقول إيه؟ عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال، يعني قصة مضار القصة على القاسم بن محمد، أنه قال: هلكت امرأة لي، هلكت امرأة لي يعني ماتت، فأتاني محمد بن كعب الكردي. محمد بن كعب الكردي ده كان رجل من يهود بني قريظة، فاكر يهود بني قريظة؟ فأسلم بعد ذلك رحمه الله رحمة واسعة ورضي الله عنه وارضاه. قال: فأتاني محمد بن كعب الكردي يعزيني بها، عرف أن زوجته ماتت فراح عشان يعزيه فين؟ في موت زوجته. فقال له: حب يعزيه. يعزيه ازاي؟ خد بالك أحيانا الإنسان يعزي عزاء غير مباشر يبقى أجمل مليون مرة من عزاء مباشر. بمعنى واحد مثلا جاله مرض معين فأنا عايز أعزيه في المرض ده، ما جيش أقول له: يا اخي ان شاء الله ربنا يصبرك على المرض ده، هو مرض متعب صحيح ويعني وخمسه ماتوا لسه منهم، بقى ان شاء الله ربنا يكرمك ان شاء الله ويعني ان شاء الله تبقى زي الفل ان شاء الله، تبقى انت يعني وتيجي تعزيه في انه فقد المال بتاعه، تقول له: يا اخي ربنا ان شاء الله يعوض عليك. لا انت اول واحد ولا اخر واحد؟ الحمد لله رب العالمين. سته قبلك لسه داخلين السجن بسبب موضوع نفسه برضه. لا، مش ده العزاء. العزاء غير المباشر، اللي هو ايه؟ ان انا ادي لك مثل بانسان ابتلي بنفس البلاء وربنا اكرمه، يبقى انا كده بعزيه، بيسموها نعمه ايه؟ التسليه او التعزيه. فقال محمد بن القاسم او القاسم بن محمد، فقال القاسم بن محمد: هلكت امراه لي فاتاني محمد بن كعب الكرذي يعزيني بها. فقال لهم، يعني محمد بن كعب الكرذي هو اللي بيقول له بقى، انه كان في بني اسرائيل، حبي يصيب ايه؟ حبي يصيب واحد من بني اسرائيل. قال: انه كان في بني اسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد. شوف كم حاجه، واخد بالك؟ رجل ايه؟ فقيه عالم عابد مجتهد. وكانت له امرأة وكان بها معجبا ولها محبا، كان بيحبها موت، فماتت فوجد عليها وجدا شديدا، حزن عليها حزن شديد جدا، ولقي عليها أسفا حتى خلى في بيت وغلق على نفسه واحتجب من الناس فلم يكن يدخل عليه أحد، قفل على نفسه الباب ومحدش يخش عليه ولا يكلمه من شدة الحزن. وإن امرأة سمعت به، سمعت بالعالم ده بقى ليه؟ اللي قفل على نفسه لزوجته مات، فسمعت بالموضوع. إيه إزاي ده؟ يبقى لازم نحن نخرج العالم ده من ايه؟ من المكان ده بأي طريقة عشان ربنا ينفع بعلمه الناس اللي حواليه. فسمعت به امرأة فجاءته فقالت، قالت يعني للناس اللي بره: إن لي إليه حاجة أستفتيه فيها، ليس يجزيني فيها إلا مشافهته، لازم أكلمه وجها لوجه. فذهب الناس ولزمت بابه، الناس مشوا خلاص وهو ايه؟ وهي فضلت واقفة على بابه. وقالت: ما لي منه بد، أنا مش ممكن همشي إلا ما لازم أقابله. فقال له قائل: إنها هنا امرأة أرادت أن تستفتيك، وقالت: إن أردت إلا مشافهته، وقد ذهب الناس وهي لا تفارق الباب. فقال: إئذنوا لها، طالما هي مصرة تقابلني خليها تخش. فدخلت عليه فقالت: إني جئتك أستفتيك في أمر. قال: وما هو؟ قالت: إني استعرت من جارة لي حليا، أنا كان لي جارة استعرت منها شوية ذهب كده، كردان على مش عارف غوشتين على ختمين على أي حاجة، إني استعرت منها إيه؟ حليا. إيه اللي حصل؟ فكنت ألبسه وأعيره أعيره إيه؟ زمانا، يعني كنت ألبس الحلية اللي أنا استعرته وفوق ده كله كمان إيه؟ أي واحدة محتاجة الذهب ده كنت إيه؟ أدولها استعارة وترجعوا لي تاني. ثم إنهم أرسلوا إلي فيه، قالوا لي: إحنا عايزين إيه؟ الذهب اللي أنت استعرتيه. قالت: أؤديه إليهم؟ فقال لها: نعم. فقالت: إنه قد مكث عندي زمانا، ده الذهب ده بقى له عندي مثلا سنتين ثلاثة أربعة، يعني زمانه اتنسى. فقال لها: ذلك أحرى أن ترديه إليهم، ده يعني من باب أولى بقى، طالما الذهب قعد عندك بقاله سنين يبقى من باب أولى ترديه. فقالت: أي يرحمك الله، أفتأسف على ما أعارك الله، قصده على مين؟ على زوجته، أفتأسف على ما أعارك الله ثم أخذه منك وهو أحق به منك؟ فأبصر ما كان فيه ونفعه الله بقولها. وضحت قصة الحديث؟ قصة الحديث ببساطة، القاسم بن محمد زوجته ماتت، جاله محمد بن كعب الكرذي يعزيه، فذكر له قصة ايه؟ الرجل اللي كان من بني اسرائيل كان عالم وزوجته ماتت فقفل على نفسه، فجت امرأة حبت ان هي تخرجه من الايه؟ من القعدة اللي هو قافل على نفسه ده عشان ربنا ينفع بيه الناس لانه عالم. فقالت له القصة ديت علشان او المثل ده عشان ان هو ايه؟ يتذكر ما كان فيه، بفضل الله خرج وبدأ يعلم الناس. تعال نقف مع القصة بقى، ناخد يعني جزء جزء منها كده ونشوف الدروس والعبر اللي فيه، بس بعد ما نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اول حاجه، قال القاسم بن محمد: هلكت امراه لي، يعني ماتت. الدرس الاولاني ان الانسان دايما لما بيحب انسان بينسبه لنفسه. الدليل على كده تلاقي واحد مثلا مخلف خمس ست عيال ويجي بقى يقول لك ايه؟ فلان ده بقى ده ابني، هو ده ابني، انا ما خلفتش غير فلان، مع انه مخلف خمسه. ليه؟ الاربعه التانيين عاقين للوالد وللوالده، لكن الولد ده ما شاء الله خاتم القرآن، ما شاء الله حافظ للسنة، ما شاء الله داعية لله سبحانه وتعالى، بيقبل يد الأب ورجله ويقبل رأسه ويسمع كلامه ومطيع وبيغض صوته وبيغض بصره عند والده، يعني كان يعامله أحسن معاملة. فيقول لك إيه، أنا ما خلفتش غير ده، هو ده ابني. خبالكش كده إيه، ربنا وصف عباد الرحمن ويقول إيه، ربنا هب لنا من إيه، من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ومرأة فرعون لما شافت سيدنا موسى قالت إيه، قرة عين، ده بتقول لي فرعون، قرة عين لي ولك. ليه قرة عين؟ لأن ربنا ألقى على سيدنا موسى ستار شفاف لا يراه أحد من البشر لكن يشعر به، اللي هو إيه، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فما كان أحد يرى موسى عليه السلام إلا ويحبه، حتى جاء في بعض الأثار الإسرائيلية أن إبليس لما سئل هل أحببت أحدا من البشر، طبعا هو يعني يتمنى إيه، يتمنى النار لكل البشر، نسأل الله العفو والعافية، فقالوا هل أحببت أحدا من البشر، قال رجلا واحدا رغم أنفي، هو الوحيد اللي أنا حبيته إيه غصب عنه، مين هو؟ قال موسى عليه السلام. قالوا لماذا؟ قال لأن الله ألقى عليه محبة منه فلم أستطع أن أبغضه. فالشاهد من ده كله أن الإنسان لما يحب حد ينسبه إيه لنفسه، ولذلك بيقول لك إيه، فلان مثلا يكون عنده إيه عربية ما شاء الله خدماه وبيركبها كده ما شاء الله، شغالة بإيه بالزراير ومريحات مشاوير وسفرات، يقول لك ده عربيتي بتاعتي. إنما لما يكون عربية متعباه ومبهدلاه وكل يوم ليل ونهار رايق تحت العربية عمال يصلح وشه كمان ضرب وطلع من السقف وحاجات كده، خدت بالك من إيه؟ دي العربية اللي عندي، دي العربية اللي إيه؟ ما يقولش دي عربيتي، خدت بالك؟ يقول دي العربية اللي عندي. طيب يبقى إذن أول درس إن الإنسان لما يحب شيء ينسبه لنفسه، ولذلك أفضل مسجد على وجه الأرض اللي هو إيه؟ مسجد الحرام، سمي بإيه؟ بيت الله، بيته إيه؟ بيت الله. وبعدين لما يكون إنسان ما شاء الله وصل لمرحلة عالية جدا من العبودية يسمى إيه؟ عبد الله. إن الإنسان يحقق العبودية صح يبقى عبد لله سبحانه وتعالى، ودي أعلى أعلى نعمة. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا، ما صلى الله أحمد صلى الله عليه وسلم. طيب نكمل الحديث. قال القاسم بن محمد فأتاني محمد بن كعب الكرذي يعزيني بهم. درس حلو هنا، إن الإنسان يواسي من حوله. تلاقي إنسان حزين شوف ماله، مش النهاردة تلاقي أخوك ماشي جنبك وحزين وتعبان وممكن يكون بيبكي، تعمل نفسك مش واخد بالك، تروح ناقصين هم يا عم، كفاية اللي عندنا. ما كفاية اللي عندك ديت هي دي اللي خلت ناس كتيرة قلوبهم لا تتألف. تعرف انت لو لقيت أخ ليك مسلم لقيته مهموم، لقيته زعلان، لقيته بيبكي، لقيته حزين، لو قعدت معاه تشوف ايه مشكلته وفرجت عنه ولو بكلمتين، لا هتدفع فلوس ولا هتروح مكان ولا هتعمل اي حاجة، كلمتين طيبين بفضل الله سبحانه وتعالى وتخلص النية لله، يمكن لما تفرج هم الإنسان ده من الذي يتولى في تفريج همك؟ الله. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا، من اللي ينفس عن الله؟ نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. شوف بقى لما مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى هو الذي يتولى بنفسه تفريج همومك، شوف بقى الخير كله يأتيك من حيث لا تحتسب بفضل الله سبحانه وتعالى. دايما الإنسان كمان بالذات يا جماعة عند موت أحبائي وأصفيائي دايما بيبقى قلبه إيه؟ مكسور بالبلد كده إيه؟ كتير من الناس يقول لك إيه؟ يقول لك أنا لما ماتت أمي حسيت إن قلبي انكسر، أو لما ماتت بنت صغيرة حسيت إن قلبي إيه؟ انكسر. مشاهد طبعا نسأل الله العفو والعافية، الواحد ياما شاف طبعا مشاهد من الحزن والبكاء العجيب، تحس فعلا بصدق الإنسان هو بيبكي إنه حزين على فقد هذا الإنسان، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب من فقد الأحباب. وإن كان ده طبعا أمر حاصل لكل، لكن يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا في الجنة. شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم وأرضى الناس بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، ورغم ذلك شوف عند موت ابنه إبراهيم حديث رواه البخاري، لما مات ابنه إبراهيم عليه السلام بكى النبي بكاء شديدا، فقال عبد الرحمن بن عوف وأنت تفعل ذلك يا رسول الله؟ هو سيدنا عبد الرحمن مش ياخد باله، يعني كان متخيل أن النبي مش هيبكي بقى على موت ابنه، يعني فهم ازاي؟ فأظن بمعنى أصح أن البكاء ده ممكن يتعارض مع رضا الإنسان بقضاء الله، فالنبي يديله درس، فقال أجل تلك رحمة أو تلك رقة جعلها الله في قلب من يشاء من عبادي. ثم قال لعبد الرحمن بن عوف إن العين لتدمع أصح وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، لكن خد بالك بقى ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. هي دي مثلا، ده الفرق بين الإنسان المؤمن الصح وبين المؤمن بقى التيوان. في واحد ما شاء الله، وبعدين سبحان الله هو القلب هو الذي يحمل الجسد مش الجسد اللي بيحمل القلب. انسان ما شاء الله ايمانياته عاليه يجي يسمع مثلا هو ماشي كده وممكن يكون عينه رفيع وضعيف وعنده بيري بيري والانعزاء، المهم يعني ايه، وتعبان يعني مش قادر يمشي، واول ما يسمع ايه ده البيت وقع وابوك واخوك وزوجتك واولادك ماتوا، يحصل ايه منه؟ عينيها تدمع صح، لكن يقول إيه؟ الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خير منه. هو ده المؤمن. ممكن تلاقي واحد تاني بقى بسم الله ما شاء الله، أقول لك إيه مش عارف، ترابيس ومجانس وعضلات وفتوة فمزان حاجة كده باب. المهم تيجي تقول له إيه، ده زوجتك ماتت، ينزل على الأرض، الله فين الترابيس والمجانس والعضلات والفمزان؟ مفيش. ليه؟ القلب هو الذي يحمل الجسد، مش الجسد اللي بيحمل القلب. ولذلك تجد مثلا واحد زي عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود ورد في الحديث الذي رواه احمد بسناد حسن انه كلكم عارفين لما طلع يقتطع سواكا للنبي عليه الصلاه والسلام، جاب السواك ولسه هينزل، فجت ريح كده راح تهز ايه غصن الشجره. سيدنا عبد الله بن مسعود يا جماعه كان في غايه النحافه، كان رجليه بس كده رفيع، يعني سقانه رفيع لدرجه لا تخطر على بشر، لدرجه ان الصحابه نفسهم اللي لا يمكن يضحكوا على حاجه زي كده ضحكوا لما شافوا سقان ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، ضحكوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا نضحك من دقة ساقي. شوف الوضوح والصراحة، يعني لدرجة دي ضحكت يعني معناها انها رفيعة جدا فعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لهما في الميزان اثقل من جبل احد. اهو مع الرفع ده كله ومع الضعف ده كله كان هو اول من جهر بالقرآن امام قريش. ايه رأيك؟ حد في الدنيا يتخيل ان اضعف واحد وارفع واحد في الصحابة هو اول واحد يجهر بالقرآن ويقف قدام كفار قريش؟ اي نعم. قالوا هم قاعدين مع بعض ما سمعت قريش بكتاب الله عز وجل من قبل، فهل من رجل يقرأ عليهم شيئا من كتاب الله؟ فقال ابن مسعود انا. قالوا لا كان انت تراجل الله يكون فعونك يعني، فقال خليك. قال لهم انا والله انا اللي هقوم خلاص. وطلع وقف عند ايه؟ عند الكعبة وبدأ يقرأ بصوت ايه؟ عالي سورة الرحمن. الرحمن علم القرآن. ايه ده؟ بيقول ايه ده؟ قالوا ده بيقول الكلام اللي جاء به محمد عليه السلام. نزلوا عليه ضرب، مش هقول لك بقى ربنا يعافينا عافيك، ضرب وصايه. المهم خلصوا عليه، بقى وش سيدنا عبد الله مسعود كله ايه؟ كله دم. فلما جاء الى الصحابه قالوا لقد حذرناك من ذلك. قال والله ما كان اعداء الله عز وجل اهون في عيني من مثل هذا اليوم، والله لئن شئتم لاغادينهم بها غدا. تحب اروح لهم بكره؟ قال له خلاص طيب احسن. فكده فشيء اذا اللي يوضح ده كله ان الانسان مش مساله قوه جسد، لا هي قوه القلب، قوه القلب. ابن مسعود كان بيخش غزوات ولا لا؟ كان بيخش ويجاهد مع النبي. طب ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لو جه النهارده في الجيش، لو شافوه في الكشف الطبي يخش جيش؟ طبعا لا، صح ولا لا؟ جسمه نحيف رضي الله عنه وارضاه، لكنه يملك ايمانا اثقل من الجبال. لكن يدخل مع النبي ليه؟ مش عشان يحمل جسد، عشان يحمل قلب، قلب ثابت بايمانه بالله سبحانه وتعالى. طيب يبقى اذا النبي عليه السلام يقول ولا نقول الا ما يرضي ربنا. شوف ربنا بقى عشان يصبرك ويثبتك عند موت الحبيب، يقول صلى الله عليه وسلم الحديث رواه البخاري من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا فصبر واحتسب. صفيه يعني إيه؟ حبيبة، أمه، أبوه، أخوه، زوجته، أي حد. من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا ثم صبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. يا سلام. لا حديث ثاني كمان عند الترمذي بإسناد حسن، بس لازم نصلي على حبيبه صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن مشهد عظيم جليل، إن ربنا أرسل الملائكة عشان تقبض روح ابن عبده المؤمن، عبد من عباد الله المؤمنين، عنده ابن هو قرة عينه، فربنا أمر الملائكة تروح تقبض روح هذا الابن. فقال جل وعلا بعدما قبضت الملائكة روح هذا الابن كيف وجدتم عبدي؟ قالوا وجدناه يحمدك ويسترجع، هو أعلم سبحانه وتعالى، قالوا وجدناه يحمدك ويسترجع، بيقول الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول جل وعلا ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يا سلام. خدت بالك المسائل؟ يعني دائما عندما يبتليك الله عز وجل بأي شيء لازم يعطيك جزاء أوفر مما تتخيله في صبرك على هذه المصيبة. لذلك ربنا ليه؟ إنما يوفى الصابرين أجرهم إيه؟ بغير حساب. ما فيش بقى ما تقولش حسابها، لا إلغي الحساب ده خالص. يعني ممكن تكون الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصبر. ولأن الصوم ولأن الصيام من الصبر، ربنا ليه؟ إلا الصوم، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. حتة فإنه لي، إيه فإنه لي؟ أمال الصلاة لمين يا جماعة؟ والزكاة لمين؟ والحج لمين؟ أمال إشمعنى الصيام ربنا قال عنه إيه فإنه لي؟ قال بعض أهل العلم أيجعلوه لي، اجعلوه لي يعني ما تجعلش العبادة الثانية لله، لا بنجعلها لله، بس الصيام بالذات، الصيام بالذات ممكن واحد يبقى واكل في بيته وطالع بره ويقول ربنا يصبرنا بقى ونكمل اليوم ده صيام، هو مش صايم، فخليك مخلص. والصيام بالذات يا جماعة لا خصوصا صيام الفريضة لا يتطرق إليه الرياء، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال لك الصيام بالذات لا يتطرق إليه الرياء أبدا. ليه؟ هديك مثال، هل ممكن واحد في أول يوم في أي يوم في رمضان يطلع يقول للناس يا جماعة على فكرة أنا صايم، ها؟ مش هتبقوا عارفين،
لحد يقدر يقول الكلام ده؟ طب ما كل الناس صايمين، صح ولا لا؟ هل ممكن واحد يتفخر بكده؟ مفيش. فبالتالي الرياء منفي فينا. هتلاقي دي نقطه. النقطه الثانيه، بيبقى الراجل واقف في المطبخ او زوجته واقفه في المطبخ وقدامهم اشهى انواع الماكولات ومحدش شايف، من الذي يطلع عليه؟ الله. كان ممكن ياكل ويشبع وينبسط ويغسل سنانه ويعملها بالسواك ويظبط نفسه ويخرج بره، هو صايم، لكنه يمتنع. ليه؟ خوفا من الله. ولذلك اقرب عباده توصلك لدرجه التقوى ايه؟ هي الصيام. لان الصيام بيتحقق فيه معنى الاحسان، اللي هو ايه؟ ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. حتى لك مثال عن ده، يبقى اذا ايه؟ الا صوم فانه لي، خد بالك من الحته اللي جايه دي، وانا اجزي به. ايه وانا اجزي به دي؟ يعني ليه ربنا ما وضحش الجزاء؟ قال لك لان الجزاء لا يخطر على قلب بشر. والجزاء يا جماعه على ثلاث انواع، احنا قلناها قبل كده. جزاء باشياء ربنا بيذكرها لك بنفس الاسم، وان اختلفت في المعيه او الكيفيه بتاعتها، لكن بيذكرها لك بنفس الاسم، لان وردت عليك نفس الاسم. زي ايه؟ ربنا لما يخبر ان في الجنه في فاكهه ونخل ورمان، احنا مش شفنا الفاكهه في الدنيا؟ شفنا، وشفنا النخل وشفنا الرمان، لكن طبعا شتان ما بين حاجات الدنيا وحاجات الاخره، كما قال ابن عباس: ليس بين فاكهه الدنيا وفاكهه الاخره الا ايه؟ الا التشابه في الاسماء فقط. اما الفاكهه في الجنه حاجه ثانيه خالص بقى، سبحان الله. فلما انت شفت الفاكهه دي في الدنيا، ربنا يذكرها لك صراحه. يذكرها لك ايه؟ صراحه. تيجي في مساله معينه، شيء انت ما شفتوش بعينيك، او شفته بعينيك وسمعته باذنك، لكن شيء عفوا ما شفتوش لا بعينيك ولا سمعته، لكن تقدر تتخيله. ندي مثال. لما ربنا يقول: مثل الجنه التي وعد المتقون، فيها انهار من ماء غير آسف، وانهار من لبن لم يتغير طعمه، وانهار من خمر لذات للشاربين، وانهار من عسل مصفى. طيب حد فيكم شاف ميه تتحط في كوبايه لمده اسبوع ولا تتعفن؟ لازم تعفن، لازم تعمل طحالب وتعمل ريم وريحتها تتغير وطعمها يتغير ولونها يتغير، صح ولا لا؟ انما الميه في الجنه، ربنا يرزقنا اياكم الجنه يا رب، تجري على سطح ارض الجنه بغير اخدود. عارف احنا النهارده ايه؟ البحار عباره عن ايه؟ مكان مجوف لتحت ومليان ايه؟ ميه. لا لا لا، الميه في الجنه ما لهاش تجويف. الميه في الجنه تجري فوق سطح الارض من غير ما تنكب لا يمين ولا شمال، ومن غير ما تاتيها شائبه. شوف بقى سبحان الله، شيء عجيب جدا. والميه ده تقعد قد ايه؟ 100 سنه؟ لا لا لا، على طول ابدا، خالدا مخلدا فيها ابدا، والميه ما تتغيرش. وسبحان الله، وكل واحد فيكم هيبقى ليه اربع انهار. مش بقى واحد يقولك انا خدت حته فيلا على النيل، لا، ده انت هيبقى عندك نيل، مش حته على النيل، انت هيبقى عندك نيل، فاهم ازاي؟ واللي عايز فيل هيلاقي بره اللي انت عايزه، مش نيل بس. المهم هيبقى عندك اربع انهار، انهار من نهر من ماء، نهر من لبن، نهر من خمر، نهر من عسل. هل تتخيل ان انت ممكن في يوم الايام تشوف عمرك جبت لبن، اهو اللبن قدامنا، عمرك جبت لبن واشتريته من راجل وسبته ما غليتوش لحد الصبح الا لازم يقطع؟ ده انت بتاخده منه قاطع اصلا. المهم يعني خدت بالك؟ فسبحان الله، لا، في الجنه بقى اللبن يجري في غير اخدود، ولا في حد بيحلب بقى ولا حي، هي اللبن موجود كده في النهر في غير اخدود يجري وليست به شائبه، سبحان الله. هل شفت عمرك خمره لذه للشاربين؟ لذه مين؟ ده انت لما تشوف الناس، نسال الله العافيه ربنا يعفو عنهم جميعا، اللي بيشربوا الخمر تلاقيه يمسك بتاع الكاس كده ويروح كبه مره واحده. تساله تقول له انت بتكب الكاس كده مره واحده ليه؟ يقول لك اصل بعيد عنك عامل زي ميه النار، لو قعدت مزمز فيه هيولعني، يحلق لي جوفي، فبيخش عشان يحلق ايه؟ يحلق الكبد، بعيد عنك. الخمره بقى في الجنه لا، لذه للشاربين. تقعد تمخمخ كده وتمصمص في الجنه زي ما انت عايز، تعمل دماغ بس في الحلال يعني. واخد بالك؟ عمرك شفت بقى عسل مصفى بيجري على سطح الجنه في غير اخدود؟ طب ده انت النهارده عشان تجيب عسل النحل، وبعدين بقى ايه يعني، كانوا زمان كانوا عيني لسه يعني دماغاتهم على قدهم كده في الشر، كان يغش العسل بمش عارف ايه ويحط عليه ويقلب. لا، دلوقتي بيغش من المنبع، يقول لك بدل ما نجيب العسل وينزل ونقعد نغشه، لا، احنا نجيب النحل ونحط جنبه السكر، يمص السكر ينزل عسل مسكر. هتلاقي تيجي تساله لك والله ما غشيته، هو غشش منين؟ من المنبع نفسه. فتيجي النهارده، هل لما تيجي تاخد العسل بقى تقدر تاخده من الخليه مباشره وتاكله؟ لا طبعا، لازم يمر بمراحل تصفيه وتنقيه ومره واثنين وثلاثه، وفوق ده كله برضه هتلاقي في شوائب. انما في الجنه لا، لا في شائبه ولا في اي حاجه، بيجري على سطح نار الجنه. طب عشان ان انت سمعت او ما شفتش حاجه زي كده قدام عينيك، لكن ممكن تتخيلها، فربنا يذكرها لك على سبيل ايه؟ المثل، مثل الجنه. طب النوع الاخير من الجزاء اللي هو ايه؟ اللي عينك ما شافتوش، ولا ودانك سمعته، ولا حتى عقلك ممكن يتخيله. فاللي زي ده يعمل ايه؟ يسكت الحق جل وعلا عن توضيح ذلك الجزاء. ندي مثل بسيط بعد ما صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول لك ايه عن الارائك اللي احنا هنقعد عليها في الجنه بقى ان شاء الله، نقعد هناك على الارائك وشنا في وش بعض كده فمزاي سبحان الله. الأريكة في الجنة البطانة بتاعتها البطانة، انت عارف الزهارة ديت معمولة من قماش حلو كده، من جوه ممكن تلاقي بفتة خيش دمور اي حاجة. لا في الجنة بقى ربنا بيوصف لك البطانة مش الزهارة، بيقول لك بطائنها من استبرق. البطانة اللي جوه اللي مش دارية اللي محدش شايفها، البطانة اللي جوه ربنا بيقول لك دي من استبرق. ايه الاستبرق؟ ارق وادق واجمل والين انواع الحرير في الجنة، ده البطانة. امال الزهارة شكلها ايه؟ سكت الحق جل وعلا عن ذكرها لان عقلك لا يمكن ان يخطر عليها. وده يوضح حديث جميل جدا رواه الطيالسي بسناد حسن، ان سيدك النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الايام كان بيصلي، فهو راكع وراه واحد رواه مجموعة من الصحابة يعني. فجاي يقوم بيقول سمع الله لمن حمده، فصحابي خطر على بالي يقول دعاء هو ما سمعوش من النبي، لكن هو خطر على بالي يقوله كده خلاص. قال ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سيدك النبي خلص صلاة وراح متدور، من قائل تلك الكلمة؟ الصحابة قال بس يبقى أنا أكيد إيه عكيت الدنيا أسكت فمسكت. قال من قائل تلك الكلمة؟ فسكت. في الآخر راح أقسم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم، فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله هل أخطأت؟ أكيد أنا عملت حاجة وحشة. قال لا، ولكنك قلت كلمة لم يستطع الملكان أن يكتباها، فصعد بها إلى الحق جل وعلا وقال يا رب عبدك فلان قال كلمة لم نعرف كيف نكتبها. قال جل وعلا وماذا قال عبدي وهو أعلم؟ فقال يا رب لقد قال عبدك ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. فقال جل وعلا اكتباها كما قالها حتى يأتيني يوم القيامة فأجزيه بها. حد يعرف الدنيا كمية الحمد التي تليق بجلال وجه الله وعظيم سلطانه؟ لا يخطر طبعا على قلب بشر. من هنا إلى مسألة الجزاء، إن أنت ما أنتش عارف الجزاء هيكون قد إيه، ولذلك إيه الإنسان يصبر ويحتسب عند كل مصيبة. طيب نخرج بدرس جميل جدا هنا برضه، مسألة التعزية يا جماعة. واحد مات له أي حد من قرايبه، ربنا يرحم جميع موتى المسلمين يا رب، فلازم تعزيه، لازم تعزيه. التعزية الحقيقة مستحبة وبعضهم قال واجبة، لكن لازم تعزيه. التعزية ورد فيها حديث جميل جدا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة بمجموع طرقه في أحكام الجنائز. شوف سيدك النبي يقول إيه، بيقول من عز أخاه المؤمن في مصيبته كساه الله حلة خضراء يحبر بها يوم القيامة. قيل يا رسول الله ما يحبر بها؟ قال يغبط بها، يعني يحسد عليها. حديث ثاني جميل جدا رواه أحمد بسند صحيح. مجمل الحديث إن كان النبي صلى الله عليه وسلم بيجلس مع الصحابة، فكان من ضمن الصحابة واحد صحابي لم يذكر اسمه في الرواية. هذا الصحابي كان لما يجلس مع النبي كان ليه ابن صغير، لكنه كان بيلعب يعني سنه مثلا قول 3-4 سنين، فكان هو ده قرة العين بالنسبة للرجل ده. وتعرف دايما الطفل الصغير يبقى قرة عين لأي أب، ليه؟ لأن لسه ما شافش منه العقوق ولا أي حاجة، شايفه طفل بريء ما شاء الله بيلعب ويهزر ويضحك. فلذلك موت الابن الصغير بيبقى أصعب على الأب من موت الابن الكبير. فالمهم فهذا الرجل كان اما يقعد مع النبي كان ابنه بقى يقعد يلعب معاه ويتنطط فوقيه ويروح يمين وشمال. فالنبي لاحظ ان الرجل ده سعيد جدا وفرحان بهذا الولد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتحبه؟ تحب ابنك ده؟ فقال يا رسول الله احبك الله كما احبه، يعني ربي ربنا يحبك زي ما انا بحب ابني ده. شوف الجمله ده، يعني الراجل مش عارف يوصف له مدى الحب اللي هو بيحبه لهذا الولد. قال احبك الله كما احبه. المهم بعد ايام النبي عسى افتقد هذا الرجل، لا ما بيجيش مثلا لمده اسبوع، فسال عنه فقال لقد مات ولده فوجد عليه في قلبي، فازاي حزن عليه حزن شديد جدا، فجلس في بيته. راح النبي رايح له معزيه صلى الله عليه وسلم، ثم قال له كلمه جميله جدا، قال له ايهما احب اليك، ان تمتع بولدك عمرك كله او ان تاتي او الا تاتي بابا من ابواب الجنه الثمانيه إلا وجدته قد سبقك إليه يفتح لك؟ إيه رأيك؟ كنت تحب أن ابنك ده يفضل عايش طول عمرك ما يموتش أبدا حتى ما أنت تموت، يعني موت بعدك مش مشكلة، ولا تيجي يوم القيامة تلاقيه واقف لك على أي باب من أبواب الجنة الثمانية يأخذ بيديك إلى الجنة؟ قال بل يأخذ بيديك إلى الجنة. قال فهذا لك. الكلام ده طبعا مش من عند النبي، الكلام ده عند مين؟ عند الرب العلي سبحانه وتعالى بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فهذا لك. شوف بقى حرص بقى الصحابة يا جماعة، حرص ما يسيبوش أي خير أبدا يعدي كده لما لازم إيه نصيب على طول. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله جعلني الله فداك، أله خاصة أم لكلنا؟ قال بل لكلكم، يعني أي واحد فينا يموت ابن له فيحتسب إن شاء الله ينتظر على أبواب الجنة الثمانية. طيب وقت التعزية عايزين ناخد دروس وعبر كده ومسائل يعني نفتح أذهاننا فيها عشان نعرف برضو إيه بعض الأشياء. وقت التعزية يكون لمدة قد إيه؟ بعض أهل العلم قالوا التعزيل لمدة 3 أيام وتكره بعد ذلك، لكن الحقيقة الراجح في هذه المسألة كما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله رحمة الله في أحكام الجنائز، قال: ولا تحد التعزية بثلاثة أيام لا يتجاوزها، بل متى رأى الفائدة في التعزية أتى بها، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عزى بعد الثلاثة في حديث عبد الله ابن جعفر. بمعنى إيه؟ افترض أنا مسافر وفلان جاري ده ابنه مات، وأنا جيت من السفر بعد أسبوع أو 10 أيام، عزيه ولا لا؟ عزيه، صح ولا لا؟ في ضرورة كنت مسافر. إنما لو أنا موجود جنبه فعلا، لا، يبقى يستحب التعزية قبل 3 أيام أو في خلال 3 أيام. طب آداب التعزية بقى، في حاجات المفروض نعملها يا جماعة كتير مننا بيغفل عنها. آداب، في آداب جميلة للتعزية. شوف الإسلام قد إيه دين عظيم، بيربط بين القلوب ويجعل القلوب متألفة لأقصى درجة ممكنة. أول حاجة إن أنت تعزيه بالتلفظ أو باللفظ المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس اللي بيعزوا بعض بيروح لفلان حزين قوي، بقية في حياتك يا حاج. إيه بقية في حياتك؟ كأن ربنا موته نقص أجل والبقية دي خدت منه وراحت لفلان التاني. لا، ما هو ده كده إيه؟ ما ينفعش التعزية دي. أمزاي؟ إنما إيه التعزية يا جماعة؟ جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، وقال عن الحديث ذا الإمام النووي قال: وهذا أحسن ما يعزى به. جاء عن أسامة بن زيد أنه قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها في الموت. بنت من بنات النبي بعتت له قالت له: ابني خلاص، فاستقرت بيموت دلوقتي. فقال لمن أرسلته النبي عليه السلام، قال للراجل اللي جاله، قال: ارجع إليها فأخبرها، وبالك العزاء، أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. يبقى العزاء إيه؟ لله ما أخذ ولله ما أعطى، أو له ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فتلك هو ده إيه؟ العزاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. في كلمة جميلة جدا وردت من الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة، عندما مات ابن لعبد الرحمن بن مهدي، مات ابن لعبد الرحمن بن مهدي فجزع عليه وحزن عليه حزنا شديدا، فبعث إليه الشافعي فقال، خد بالك من الكلام الجميل بقى، قال: يا أخي، عزي نفسك بما تعزي به غيرك. زي ما بتعزي غيرك وبتقول له كذا وكذا وكذا وبتصبر، صبر نفسك، عزي نفسك بما تعزي به غيرك، واستقبح من فعلك ما تستقبحه من فعل غيرك. لو شفت غيرك بيندب او بيعترض على امر الله او بيقول يا سبع ويا جمل وكلام ده كله، استقبح نفس الكلام نفسك، اوعى تقول الكلام ده، واستقبح من فعلك ما تستقبحه من فعل غيرك، واعلم ان امض المصائب فقد سرور وحرمان اجر، فكيف اذا اجتمع مع اكتساب وزر. بيقول له من اشد المصائب فقد سرور. الانسان يفقد اسباب سعادته، الحياة اللي هو مبسوط فيها، إذا كان عايش مع زوجة مع ولد مع أب مع أم، فقد سرور، خد بالك، وحرمان أجر، إن هو ما ياخدش أجر من وراء المصيبة دي. فكيف إذا اجتمع الاثنين مع اكتساب وزر؟ يعني الإنسان ابنه يموت، فبدل ما يقول الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، يبقى ربنا هيربط على قلب الإنسان ده وهيصبره، وفي نفس الوقت ياخد الأجر ويجي يوم القيامة يلاقيه مستنيه على باب الجنة. لا، ده بقى في بعض الناس يبقى ابنه ميت وهو يقول ليه يا رب ليه ومش عارف ايه ويعترض، وعياذ ده بعضهم يعني بيقول كلام كمان عياذا بالله، مش بيعترض على امر الله، ده بعضهم ناس الله العفو العافيه بيقول كلام يعني ناس الله العفو العافيه حاجه صعبه يعني، فيخرج من هذا بموت ابنه وبالوزر وحرمان الاجر. ثلاث حاجات، يبقى ثلاث مصائب اجتمعوا ايه على هذا الانسان. قال له الشافعي: فتناول حظك يا اخي اذا قرب منك قبل ان تطلبه وقد نأى عنك، ألهمك الله عند المصائب صبرا وأحرز لك ولنا بالصبر أجرا. ثم كتب إليه وقال، شو بقى البتين الجمال دولت، اسمعنا الصلاة الحبيب، قال له الإمام الشافعي: إني معزيك لا أني على ثقة من الخلود ولكن سنة الدين، فما المعزى بباق بعد ميته ولا المعزي ولو عاش إلى حين. حدش هيخلف فيها، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجه. إذا قال أحد الشعراء: إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ مثله فيما مضى، مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. كله إيه؟ كله مروح، ربنا يبارك فيك يا رب. من أداب التعزية كمان يا جماعة استحباب صنع الطعام لأهل الميت. بعض الناس يقول لك: هو في ايه في البيت؟ فلان مات، مش هقدر، خش نتغدى. فمزك هيخش يقعد جوه ويفضل مطول، ويا جماعه طب مش هتاكله، انا بس عايزين عشانكم، يجيبوا الاكل يقعد ياكل معاهم. الكلام ده ما يجوش، ده اهل الميت مشغولين بالمصيبه اللي هم فيها. فايه السنه هنا؟ ان احنا نجهز لهم اكل ونوصله لحد عندهم. مين اللي قال كده؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي بسند حسن صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر حين قتل في غزوه مؤته قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. اصنعوا لآل جعفر طعاما زيك من السنة. والسنة دي الحقيقة يمكن تلاقيها واضحة جدا في الأرياف. تلاقي فلان مثلا عنده ميت, تلاقي كل بيت بعد صينية فتة باللحمة أو بالفراخ أو كان ده كله, والتانيين عاملين مش عارف ملوخية وربعين يعني كده, فاهم ازاي؟ ليه؟ علشان الناس أهل الميت ياكلوا, وفي نفس الوقت ممكن يكون جاي لهم ناس قريبهم من سفر. ممكن بقى لما يكون قريبه جايين من سفر في الوقت دوت مضطر يحط لهم أكل, والجاي من سفر ده مش متعمد انه ياكل بس جاي من سفر, فلازم هتكلمه برضه حتى وانت في عز ايه؟ في عز المشكله انت فيها. وكانت امنا عائشه كانت فيها الحقيقه لطيفه جميله جدا جدا هنا, والحديث في البخاري ومسلم. كانت امنا عائشه تامر بالتلبينه للمريض وللمحزون على الهالك. التلبينه اللي هي ايه؟ تعمل من الشعير, لا يبر فيه. التلبينه دي يا جماعه ورد فيها حديث البخاري ومسلم, لما بتتعمل لو واحد مريض او لو واحد حزين على اي شيء, سواء فقد مال, فقد منصب, فقد حبيب, اي حاجه بتذهب ببعض الحزن الذي في القلب. سد النبي عليه الصلاه والسلام. قالت امنا عائشه قالت فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان التلبينه تجم فؤاد المريض. يعني ايه؟ يعني تريحه, فاهم ازاي؟ اكله تريح القلب, تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. تذهب ايه؟ ببعض الحزن. مثلا انسان حزين, يبقى من السنه لما تيجي النهارده حد مات ولا حد حزين ولا مريض اعمل له التلبينه. والتلبينه سهله, بتتباع في محلات العطاره ومكتوب عليها طريقه اعداد التلبينه, ومن غير حزن ولا غيره بفضل الله التلبينه ايه لو استخدمتها, يعني احياء لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثالث حاجه يا جماعه من اداب التعزيه, اظهار التاسي لمن يواسيهم ويعزيهم. اخر على راجل ابنه ميت, فتخش وانت طبعا حزين وتعزيه كده وتسلم عليه وتاخده بحضنك وتطبطب عليه وامرني وتحت امرك وانا اخوك, مش تخش السلام عليكم هو مات هياكلك بابنيه ويرميك يعني ما ينفعش تخش على راجل ابنه ميت وانت عمال بتضحك. يعني رب سبحانه وتعالى, يعني انا ما بحبش طبعا اخش الصوانات والكلام ده كله, لكن قدرا مره يعني ايه كنت مسافر فرجعت قالوا لي فلان ابنه مات, فقدر ما هو للاسف مش قادر يستقبل حد في بيته, فعامل دخلت قاعد يعني في العزاء وكده, فسبحان الله لقيت اتنين قاعدين جنبي وعمالين يهزروا وينكتوا ويضحكوا, وكل ده ليه؟ عشان المقرئ كان راجل يعني ايه, كان تقريبا عارف لما بيقول لك الفايل في الكمبيوتر ضرب ولا جاله فيروس, كان بياخد ايتين من الصوره ويقلب على الصوره اللي بعدها, وايتين من الصوره ويقلب على اللي بعدها, فقالوا ايه ده المقرئ هنج ولا ايه اللي حصل؟ خد بالك ما اعرفش, فاهم ازاي؟ فعمالين ينكتوا. طب طبعا راجل صاحب الميتم ده قاعد يبص لهم مستغرب بيضحكوا عليه دول. طبعا الشيء ده يا جماعه يدخل الحزن على قلب هؤلاء. لا, انت لازم حتى لو انت مش حزين, ممكن انت خد بالك ممكن تكون جاي من مشوار انت فرحان منه جدا, بمعنى ممكن تكون لسه مترقي النهارده, او لسه جايه لك مثلا جايزه كبيره, او لسه مجوز بنت من بناتك او اي حاجه, وجاي قال لك فلان ابنه مات, تروح غير نفسك تماما, انت فرحان وبتضحك ومبسوط, خش السلام عليكم عزيه, خليك حزين قعد شويه ووسيه وكلمتين طيبين وبعدين اخرج. لما تروح بيتك بقى افتح البحر براحتك يعني, خد بالك. طيب خمس حاجه من اداب التعزيه, ودي اخر حاجه, مش اخر حاجه في الدرس, احنا لسه قدامنا كتير. النصح بالمعروف عند رؤيه المنكر. بعض المآتم لما تخش تلاقي في الصوان, طبعا الصوان في حد ذاته منكر, انا اسف يعني. ليه بقى؟ هقول لك, انت عارف ان الاصل في التعزيه ان يكون عند القبر او في اي مكان, يعني تقابلني في السوق عزيني, في البيت عزيني, وانا في الشغل عزيني, مش لازم اقعد لك في مكان واعملها مندب, لا, الا اذا كان في ناس جايين لي من سفر وانا عارف, فخلاص اجهز لهم مكان في البيت ونقعد. هتقول لي بس الاعداد اللي هتجيني كتيره جدا جدا, انا عارف هتقول ايه, اقول لك ما فيش مشكله ان شاء الله, لو مثلا حد من الجيران يتعاون معاك يفتح صاله بتاعت شقته على صاله شقتك وهكذا, وتستقبل الناس يعني لفتره محدوده, انما نفضل قاعدين على طول كده. انما بقى تيجي النهارده للمآتم, نسال الله العفو والعافيه, زي ما انتم عارفين يا جماعه والكلام لا يخفى عليكم, النهارده لما يجي واحد مقرئ ويقاول, يقاول احنا بنساعده على كده, يقاول الليله بكذا, الليله ب 10,000 جنيه, وعلم الله سبحانه وتعالى والله يعني, ويعلم رب سبحانه وتعالى اني لا اكون كاذبا في هذا, ان بعضهم, بقول بعضهم, بيبقى قاعد جنب الصوان بيشيش قبل ما يطلع يقرا القران. ليه؟ انا مره سالت واحد منهم قال لي اصل دي بتشد الاحبال الصوتيه, بيقول لي عارف فكره الطبله, الرئه بتاع الطبله لما يعوزوا يطبلوا بيعملوا ايه؟ قلت له بيسخنوها على النار, قال لي انا بسخنها على النار هي كده, خدت بالك؟ والله يا جماعه بصدق يعني. فسبحان الله, هذا الرجل اللي بيشيش وربما يكون محطوط على الشيشه كمان ايه حاجه ثانيه, وطالع يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. الله اكبر, ايه الورع ده كله؟ انت كنت لسه بتشيش, فاهم ازاي؟ الكلام ده كله بيحصل ايه؟ عياذا بالله, بيهون قدر الاسلام والمسلمين في قلوب اعداء الله. لما الناس تعادل يقول لك هو ده الشيخ، الشيخ اللي قاعد بيشاش ويقرا القران هو ده دين، عياذا بالله، دي اساءه لسمعه الاسلام والمسلمين. دي اولا. ثانيا، انت بتساعده انه يتاجر. لما يجي واحد يقول لك انا هاخد في الليله 10000 جنيه، مره واحد منهم فقيه قوي بيقول له طب ليه يا عم الشيخ سعرك غالي كده؟ قال لهم انا بطبق سنه. قالوا ازاي؟ قال مش ربنا قال ولا تشتروا بايات الله ثمنا قليلا؟ انا بشتري بيه ثمنا كثيرا. سبحان الله، والله العظيم يا جماعه. ويفضل ينتع بصوته، وناس الله العفو العافيه، شباب عندها امتحانات مش عارفه تذاكر، مريض مش عارف ينام، بلاش ده كله. واحد سليم جاله انهيار عصبي من علو الميكروفون. طب يا جماعه ده صح؟ الكلام ده يجوز؟ طبعا ما يجوز. ولذلك ارتبط في اذهان الناس، وخد بالك هي دي بقى الماساه اللي انا اقصدها، ارتبط في اذهان كتير من الناس. لما تيجي تقول له ما تيجي نقرا شويه قران يقول لك اتعمت الى بالنا ميت، صح ولا لا؟ بلاش ده كله. تلاقي ناس مثلا مشغلين قران في تسجيل او راديو والصوت عالي، واحد ماشي في الشارع، خير يا جماعه في عندهم حاجه؟ ليه في حد مات؟ ليه ده مولعين قران؟ يا سيدي مولعين قران يعني بيسمعوا قران؟ لا انا بحسب في حاجه، صح ولا لا؟ بالله عليكم مش ده اللي بيحصل؟ فارتبط في اذهان الناس ان القران ما يشتغلش في البيت الا ليه؟ الا اذا كان في ميتة. ودي اخبث ثمره جت من ورا موضوع الصالونات. امال نعمل ايه؟ انت بتدفع في الصالون كام؟ على الاقل 1000 جنيه 2000 جنيه في الزينه والفراشه، صح ولا لا؟ وعلى الاقل 3 4000 جنيه للمقرئين اللي هيجوا ايه يقراوا. عارف لو انت عملت بال 5000 جنيه دولت اتنين كولدير، او حتى كولدير واحد، كل قطره ميه تتشرب في ميزان حسناتك انت والميت. ولذلك سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما لما قرأ قول الله عز وجل ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قال كلمة جميلة قوي. قال إيه؟ قال فوالله لو قدموا الماء في الدنيا لوجدوه في الآخرة. ولذلك أفضل الصدقة الماء، أفضل الصدقة، أحسن حاجة في الدنيا. عارف تعامل كل دير وبينقط مية، جات عصفورة نقرت نقرة مية ومش تخيل نقرة المية اللي خدتها العصفورة في ميزان حسناتك. جات قطة عزة خلاص طلعت لاحست شوية مية في ميزان حسناتك. جه واحد شرب أي حاجة فمزاي كل ده بفضل الله في ميزان حسناتك. أفضل ولا مش أفضل من كلام الصوانات؟ هتقول لي بس أنا لو ما عملتش الصوان ده الناس تاكل وش فمزاي. سيبك من الناس، ما أنت لو هتمشي ورا الناس مش هينفع أبدا. يعني شوف الناس لما كانوا سبب هلاك عم النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري ومسلم، لما النبي حب يخلي عمه أبو طالب يسلم ويدخل في دين الله فضل وراه لحد آخر لحظة وهو في سكرات الموت يقول ايه؟ يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند ربي. فكان اصحابه بقى بجواره، حمزه عبد الله بن اميه وابو جهل، الاثنين يقولوا ايه؟ اترغب عن دين الاباء والاجداد؟ قال لا، هو على مله عبد المطلب. هو بيقول كده عن نفسه، هو على مله عبد المطلب. في اخر رمق قال لي يا جماعه وضح لك بقى للناس هم عايزين كده، اغلب الناس وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. قال والله يا ابن اخي لولا ان تعيرني قريش لاقررت بها عيني، لولا ان انا خايف بعد ما اموت يقولوا ده ابو طالب صبا ودخل في دين محمد لكنت قلت لا اله الا الله. ومات الرجل كافرا ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يبقى اذا تيجي بقى في الماتن هتلاقي بعض المنكرات، تحاول تنكر بس بذوق وبادب. هتخش الصوان هتلاقي واحد حب يقوم بواجب وحب يعني يخلص لأهل الميت، يوم جايب علبتين رسمن واثنين كنت وثلاثة مارلبورو وداخل بقال لا عم الحاج أسدي حاجة كده عشان المعازيم يسمع القرآن كده مخمخة يعني، ويبقى الراجل عمال يقرأ وتاني عمال ايه شكمانات شغالة في الصوان والراجل عمال بيقرأ قرآن وعمال يتقوا الله حق تقاضي ويذكرهم بالجنة والنار والآخرة. سبحان الله. ادي حاجة. حاجة تانية، تلاقي بعض الناس بيعملوا ايه؟ بيعملوا موسيقى حزينة. في بعض الناس كده موسيقى واحد صديق ليا قبل ما ربنا يكرمه ويلتزم بيقول لي رحت حضرت الذكرى السابعه للعندليب الاصمه، فقالوا العزاء في البيت في شارع ما اعرفش جزيره اللي شاف ايه كده في الزمالك. قال فرحت عشان احضر العزاء بتاع العندليب وكده، فطلعت في الدور السابع لقيتهم مشغلين مش قران، لا مشغلين اغنيه مين انا عايز اعرف، فين انا عايز اعرف، رحت فين عايز اعرف، ما فيش، هو عايز يعرف فمات قبل ما يعرف. بيقول لي والله كانوا مشغلين اغنيه مش مشغلين قران. هي دي المشكله. فيعمل ايه؟ بالراحه وبالليل، وده من اكرام الله للعبد ان هو يكون ايه سبب في ايه في تغيير المنكر. حاجه ثالثه واخيره، ان ممكن تلاقي بعض الناس يصدروا لك صوره الميت هو طالع الجنازه، وعشان اعرفك ان اللي مات ده كان شاب في ريعان الشباب جايب لك صوره كبيره ليه وبيروازه معلقه لك كده وماشيين. الكلام ده كله ايه من المنكر. نرجع بقى للقصه ثاني، تقول احنا لسه هنرجع للقصه؟ لا لسه بدري ان شاء الله. فالقاسم بن محمد بيقول هلكت امراه لي فاتاني محمد بن كعب الكرذي يعزني بها، فقال انه كان في بني اسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد، وكانت له امرأة وكان بها معجبا ولها محبا، فماتت فوجد عليها وجدا شديدا ولقي عليها أسفا حتى خلى في بيت وغلق على نفسه واحتجب من الناس فلم يكن يدخل عليه أحد. الإنسان درس لنا بقى أن الإنسان دائما يتعزى بما أصيب به غيره. ندي ثلاث مثالين بسرعه كده. مثال الخنساء رضي الله عنه وارضاه. قبل ما تسلم يا جماعه الخنساء كان ليها اخ، انتوا عارفين القصه، ليها اخ اسمه ايه؟ اسمه صخر. فصخر ده مات، وده كان كافر ما كانش مسلم، فمات. فبدات تقول ايه؟ والله لأملأن الدنيا بكاء وعويلا على صخر. وقعدت بقى ايه، عملت شعر فخوها، قالت ايه؟ يذكرني طلوع الشمس صخرا واذكره بكل غروب شمسي. خد بالك من الحته اللي جايه، ولولا كثره الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي. يعني ايه؟ بتقول لولا ان انا عارفه ان في ناس كتيره اخواتهم ماتوا كنت قتلت نفسي، لكن اللي مصبرني ان في ناس كتيره اخواتهم ماتوا. زي اللي ابنه يموت يقول لك انا مش اول واحد ولا اخر واحد، يا ما ناس فقدوا ولادهم ويا ما ناس هتفقد ولادهم، فانا مش الاول ولا الاخير، انا واحد من ضمنهم. فاهم ازاي؟ بيصبروا الكلام ده. سبحان الله. عروة بن الزبير رضي الله عنه وارضاه لما قطع رجله قال ايه؟ قال الحمد لله، اللهم ان كنت قد اخذت فكم اعطيت، وان كنت قد ابتليت فكم عافيت. اعطيتني 4 أطراف واخذت طرفا واحدا، واعطيتني 4 أبناء واخذت ابنا واحدا، فالحمد لله حتى ترضى، والحمد لله اذا رضيت، والحمد لله بعد الرضا. قال ايه بقى الكلام اللي بعد بقى؟ قال فلعمرك ما مددت كفي لريبه ولا حملتني نحو فاحشه رجلي، واعلم انه ما اصابتني مصيبه الا وقد اصابت فتى قبلي. هي دي المساله، ان الانسان بيتعزى لما يكون غيره اصيب بنفس المصيبه. فاهم ازاي؟ مش فرحان في الناس لا، بس بيحس مش انا لوحدي. ولذلك بيهون على المريض المرض لما يكون وسط مرضى. يعني مثلا ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين. لما يكون انسان مصاب بمرض شديد، وغلط ان احنا نقول مرض خبيث، هو مرض شديد. انسان مصاب بمرض شديد لما يكون محطوط في عنبر في 30 مريض زيه، فيلاقي ده بيتأوه وده بيصرخ وده بيبكي وده بيغمى عليه وده محاليل الجلوكوز متوصله له، فيقول الحمد لله ده احسن من غيري. صح لا؟ انما طول ما هو قاعد في بيته لوحده يحس ان مفيش حد في الدنيا دي مبتلى الا هو بس. فلما تروح تزور مستشفى، اي مستشفى، تحس ان البلد كلها مريضه. صح ولا لا؟ فسبحان الله بتحمد ربنا انه عافاك. ولذلك يا جماعه برضو ان احنا محتاجين ان احنا نزور المستشفيات، نروح معهد زي معهد الاورام، ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين. وروح شوف قد ايه طفل تلاقيه عنده سنه مولود بالمرض ده، طفل تلاقيه عنده 5 سنين وامه قاعده جنبه مستنيه اللحظه اللي هيموت فيها، واحده قاعده مع جوزها مستنيه امتى هيموت، واحده قاعده مع ابنها، وهكذا. مآسي مآسي يا جماعه تخلي الانسان فعلا يحس ان الدنيا دي والله ما تساوي اي حاجه، ما تساويش اي حاجه بالمره. كل ده يخليك فعلا تعرف قدر نعمه ربنا عليك. اذكر اول امبارح اختي الكبيره جايبه لي صوره كده في جورنان عن رجل بقاله 53 سنه طريح الفراش. 53 سنه، يمكن بعضكم شاف الصوره دي. انا ما قريتش الخبر كله لكن قريت جزء منه. الراجل ده عيني كانت مشكلته انه محتاج بس المعاش بتاعه، ما اعرفش بياخد معاش، ما اعرفش 70 جنيه ولا كام في الشهر، وبعدين قطع المعاش عشان هو لازم يجي ويعمل البطاقه القوميه بتاعه الرقم القومي ده. الراجل اصلا لا يستطيع ان يتحرك، الجسم بتاع الراجل كله لا يتعدى 60 سم، جسم صغير كده، ومرمي على الفراش هكذا بقاله 53 سنه. عشان تحمد ربنا على نعمه العافيه، عشان ما تقولش اشمعنى انا ما عنديش عربيه زي فلان، واشمعنى انا ما عنديش شقه حلوه زي فلان، واشمعنى واشمعنى، وان تعدوا نعمه الله لا تحصى. لكن للاسف وقليل من عبادي الشكور. نعمه التسليه دي يا جماعه ان انا اتعزى بفلان واتسلى بفلان واقول الحمد لله، لا الحمد لله ده ربنا كرمني. يعني انا لما اكون مثلا يعني ما عنديش غير حته عجله غيري مش لاقيها، واللي ماشي على غيري الحمد لله غيري محروم اصلا من نعمه ايه؟ نعمه المشي، وهكذا. نعمه التسليه ديت من النعم التي تسلب من اهل النار. ربنا عافينا عافيكم. اهل النار زي ما ليهم عذاب حسي كلنا عارفينه، اكل الزقوم والغساق والغسلين ويشرب من الحميم، والناس الله يعفو العافيه، ويخش وديان النار والزمهرير والهيصه. فوق ده كله بقى لا، ده في عذاب معنوي اشد من عذاب الحسي. زي ايه يا جماعه؟ على سبيل المثال التلاعن والسباب الذي يكون بين اهل النار. كلما دخلت امه لعنت اختها. متخيل معايا 2 محكوم عليهم بسجن مؤبد، فدخلوا قعدوا الاثنين في زنزانه واحده، وده بيشتم في ده وده بيشتم في ده وده بيضرب في ده والتاني بيضرب فيه، ده مش عذاب فوق العذاب؟ طب ما انتوا الاثنين في السجن، هي ناقصه يعني فوق السجن كمان شتايم وضرب؟ لا، في النار بقى ربنا عافينا عافيك. لما دخلوا النار يقول له انت السبب، انت اللي دخلتني هنا، انت بسبب اللي عملته معايا وانت بسبب اغوائك. لا، يقول له لا انت، ويفضلوا ايه؟ يلعنوا في بعض. كلما دخلت امه لعنت اختها. لا، ده في كمان عذاب معنوي ثاني اللي هو ايه؟ لما الامام القرطبي يفسر قول الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، قال لك ايه؟ لما يدخل اهل النار من الكفار يخش النار ومعاهم عصاة الموحدين، ناس مسلمين وموحدين بس اصروا على كبائر ولم يتوبوا منها، فدخلوا النار يتعذبوا بالكبائر وبعدين ايه؟ هيخرجوا تاني. لكن لما دخلوا مين اللي شمت فيهم؟ الكفار. قالوا خلاص ما اغنى عنكم اسلامكم، عشان انتوا كنتوا موحدين وبتصلوا وبتصوموا وبتعملوا كل حاجة، احنا كنا كفار واحنا الاثنين مع بعض في النار، يبقى ايه اللي فرق بينه وبينك؟ فيغضب الله عز وجل لهؤلاء الموحدين، فيأمر الملائكة فتخرجهم من النار. في الوقت دوت كل واحد في النار من المخلدين اللي هم مش يخرجوا خلاص، يوضع في مكان وحده في النار، والنار مظلمة، أوقد عليه ألف عام حتى بيضت، ألف عام حتى أحمرت، ألف عام حتى أسود، هي مظلمة أصلا. سبحان الله. فيظن كل واحد منهم أنه قد حبس وحده في النار، وأن كل الناس خرجت إلا هو. عذاب معنوي اللي هو بيسموه السجن الانفرادي، أشد أنواع السجن السجن الانفرادي. لو واحد مسجون وسط ناس 50 سنة 20 سنة سنتين، هيقعدوا يحكوا ويقولوا ذكرياتهم ويهزروا ويضحكوا ويعيدوا نفس الكلام 20 سنة، مش مشكلة. إنما لو واحد لوحده خلال أسبوعين افتح عليه تلاقي الجنة، هفي الجنة، هيقعد يكلم الحيطة شوية، يكلم السقف، يكلم نفسه شوية، والله هيجنة. فسجن انفرادي بقى ومش فين، مش في الدنيا، لا ده في النار، ربنا عارفينه عارف. أدي العذاب الحس المعنوي التاني، لكن أشد عذاب معنوي لأهل النار هو إيه؟ حجبهم عن رؤية وجه الله، ده أشد عذاب معنوي لأهل النار. قال جل في علاه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولذلك الإمام ابن القيم في حال الأرواح يقول إيه؟ والله ما تلذذ أهل الجنة بنعيم أعظم من النظر إلى وجه الرب الرحيم، وما تعذب أهل النار بعذاب مثل حجبهم عن وجه العزيز الغفار. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طيب، المهم نرجع للرجل. فلما أخبره أن زوجة هذا العالم من بني إسرائيل ماتت، فماذا صنع؟ حزن عليها هذا العالم. هو محمد بن كعب الكرزي بيقول القاسم بن محمد ده كان في واحد في بني إسرائيل عالم مجتهد فقيه، زوجته ماتت فحزن عليها، عمل ايه؟ فحزن عليها حزنا شديدا. ناخد من اللفظة دي الدرس الجميل اللي هو يا جماعة الوفاء، صح ولا لا؟ ناخد منها درس الوفاء، والوفاء ما فيش أجمل منه، أجمل شيء في الدنيا دي كلها الوفاء. ان انت تكون انسان وفي. اكون وفي مع مين؟ اول حاجة تكون وفي مع ربنا، اول حاجة. ثاني حاجة تكون وفي مع النبي عليه السلام. ثالث حاجة تكون وفي مع كل من أحسن إليك. رابع حاجة تكون وفي مع كل الناس. يبقى أربع أنواع من الوفاء. وفاءك مع الله، أو وفاءك مع الله سبحانه وتعالى، إن أنت لما يأتيك الأمر من الله سمعنا وأطعنا، لأن أنت يا رب اللي خلقتني ورزقتني وأسبقت علي النعم ظاهرة وباطنة، فلك السمع والطاعة يا رب العالمين. يا وفاء، حتى لو الأمر مش مناسب هواك. يعني صلاة الفجر كتير من الناس ما بتقومهاش، يبقى بالنسبة له ثقيلة. إنما لما تعرف إني حبيبك سبحانه وتعالى هو اللي أمرك، فمن باب الوفاء هقوم حتى لو الدنيا تلك، هقوم. وبتحس بقى بلذة جميلة جدا لما تكون قايم تصلي الفجر بالذات في درجة حرارة، يعني أقول إيه، كنا في أمريكا كانت درجة حرارة 6 تحت الصفر، 6 تحت الصفر، يعني الواحد يكاد إنه كان يختفي في اللبس بتاعه من البرد. ورغم ذلك تشعر بقى بلذة جميلة وانت قايم بقى في عزة تلج كده ومدفي، والبيت كله مكيف وقايم وفي عز التلج، حاطط ايدك تحت الميه ساقعه ووشك وعمال بتتوضى وخارج في تلج، عارف تلج يعني ايه؟ يعني متلفع كده، فمزاي بكل اللبس بتاعك وواصل للمسجد، واول ما تقول الله اكبر ربنا فعلا ايه يسلك صدرك ويلقي في قلبك السكينه، حس بلذه وحلاوه ما بعدها لذه. يبقى وفاء مع الله، وفاء مع رسول الله، تتبع سنه النبي حتى لو كانت السنه مش موافقه لهواك. تيجي سنه معانا، انا هلبس التوب واقصره، الناس تضحك عليا وهيتريقوا على يقعدوا يشاوروا. ايه شاوروا؟ ما هو تريقوا على النبي، بل سبوا النبي، بل ضربوا النبي، بل دبروا المؤامرات لقتل النبي. انت احسن من النبي صلى الله عليه وسلم. الوفاء مع من احسن اليك، ما يبقاش انسان صاحب فضل عليك وتيجي تنكر الجميل، ده مش من الاسلام ولا من دين الله. بالعكس، وفاءك للانسان ده يخليه يحبك ويعطي اكثر واكثر. يعني على سبيل المثال، لما تيجي النهارده مثلا ربنا اكرمك، مثلا جيت طلبت العلم على يد سين من الناس وربنا اكرمك وعلمك، اداك حتى مفاتيح العلم، وانت بعد كده رحت اتعلمت على يد اناس اعلى منه علما، او انت اجتهدت مع نفسك بقيت عالم ما شاء الله، ما تجيش تقول فلان ده ولا لي اي فضل علي، انا اللي عملت نفسي بنفسي. انت بالمنظر وبالمنظر ده لا يمكن تفلح في دعوه ولا يمكن ينفتح لك اي قلب. لازم يكون عندك وفاء، انا احمل الجميل لكل من علمني حرفا. سبحان الله، احنا لحد يومنا هذا نقابل مشايخنا نقبل الايدي والارجل والراس، وبفضل الله لو يأذنونا نقعد نبص في رجلهم للسنة الجاية، ونتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. إن أنت تكون عندك وفاء، وفاء لأي إنسان يحسن إليك. كان من ضمن الأمثلة الجميلة جدا الحقيقة مش قادر يعني أسيبها أبدا، وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، كان مثلا عالي قوي يا جماعة. أمنا خديجة الحقيقة وقفت مع النبي وقفة، يعني بتمنى إن أي زوجة في الدنيا تعرف تقف مع زوجها ربع الوقفة اللي وقفتها أمنا خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل كده لما أمنا خديجة لما خدت النبي عليه الصلاة والسلام لورقة بن نوفل ابن عمها وحكى له ساعة نزول الوحي عليه لما جبريل ضمه صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وكده، فقال له ورقة بن نوفل إن ما جئت به مثل الذي جاء به موسى، إنهم لا يخرجوا من مشكات واحدة، ولو كنت فيهم جزعا لآمنت بك أو لنصرتك إذ يخرجك قوم. يعني بيقول له أنا لو عشت لحد ما تبعث بالفعل وتقدر تصدع بالرسالة أنا أنصرك نصرا موزنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، هم هيخرجوني وهيطردوني؟ قال أجل، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا إيه؟ إلا عودي. مين اللي معاه؟ أمنا خديجة. لو واحدة غيرها تقول هو ناقص مشاكل، يعني الدنيا دي كلها تعاديه وهيحاربوه وهيطردوه، لا أنا رايح دماغي. لكن أمنا خديجة وقفت في وجه العاصفة وآزرت النبي بنفسها ومالها ووقتها وكل شيء من أجل نصرة دين الله سبحانه وتعالى. ودي امرأة يا جماعة، امرأة، لدرجة أن النبي لما حبس ثلاث سنين في شعب أبي طالب، ثلاث سنين يا جماعة، حتى أكل ورق الشجر. أمنا خديجة في الوقت ده كان عندها حوالي 59 سنة أو 60 سنة. حد يتخيل أن امرأة في السن ده تتحمل هذه المأساة؟ طبعا لا. طب كانت ممكن هي تقعد بره وملهاش دعوه لحد ما ربنا يفرج عن النبي واصحابه، هي معذوره، لكن رغم ذلك ابدا اشارك حبيبي وزوجي، تفضل معاه لحد ما مرت الثلاث سنين وقطعت الصحيفه الظالمه وعادوا مره اخرى يتعاملون معهم والامور كلها تمشي بعد كده. هي خرجت من الشعب من هنا وما مرتش عليها ايام حتى ماتت، متاثره بالالام التي رأتها فين في الشعب ده. عمرك شفت زوجة بالمنظر ده؟ ولذلك شوف بقى أمنا عائشة بتقول ايه، الحديث رواه مسلم، قالت ما غرت على نساء النبي الا على خديجة، مع ان أمنا خديجة ايه كانت ماتت والزوجات التانيين موجودين، فما غارتش من الاحياء وغارت من الاموات. وقال الامام الذهبي وهذا من لطف الله بنبيه صلى الله عليه وسلم، لان العيشة كانت هتبقى صعبة جدا يعني. قالت ما غرت على نساء النبي الا على خديجة واني لم ادركها. قالت وكان رسول الله شبل الوفاة كان إذا ذبح الشاة يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. قالت فأغضبته يوما فقلت خديجة يعني ما فيش غيرها؟ فقال صلى الله عليه وسلم إني قد رزقت حبها. الله، كلمة دي بقى حط تحتها ألف خط، قد رزقت إيه؟ حب. اعتبر أن حبه لأمنا خديجة ده رزق ربنا الدهول. طيب، رواية للبخاري أن أمنا عائشة قالت وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، يعني ما فيش واحد في الدنيا غير خديجة. فيقول صلى الله عليه وسلم إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد. رواية ثالثة جميلة عند أحمد بإسناد الحسن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله إذا ذكر خديجة أثنى فأحسن الثناء. قالت فغرت يوما فقلت ما أكثر ما تذكر من حمراء الشتقين. أنت عمال بتذكر واحدة حمراء الشتقين، يعني يا جماعة اللثة بتاعتها إيه؟ حمراء، وده دليل على إن أسنانها كلها إيه؟ وقعت. فأمنا عائشة بتقول له كده، يعني بتقول له دي واحدة كبرت في السن واسنانها وقعت، بتحب فيها ايه دي؟ فقال صلى الله عليه وسلم حينما قالت له ما أكثر ما تذكر حمراء شدقين قد أبدلك الله خيرا منها، فقال النبي أبدلني الله خيرا منها؟ أنا ما حصلش. قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله أولادها وحرمني أولاد الناس. شوف الوفاء. في يوم من الأيام يا جماعة، والحديث عند أحمد أيضا بإسناد الحسن، في يوم من الأيام جت امرأة عجوز فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فهش لها النبي وبشر واستقبلها استقبالا جميلا ووضع لها الرداء فجلست عليه، قعدت تتكلم معه ويسألها عن أحوالها وبعد كده مشي. فقالت عائشة لقد أقبلت على هذه المرأة السوداء هذا الإقبال، إيه السبب يعني؟ فقال النبي إنها كانت تدخل على خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. يا سلام. من ضمن المشاهد الجميلة جدا لوفاء النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة في غزوة بدر يا جماعة، كان من ضمن الناس الذين أسروا زوج بنت خديجة اللي هو زوج بنت النبي زينب، جوزها اسمه إيه؟ اسمه أبو العاص ابن الربيع، كان لسه كافر ما كانش أسلم، فأسر في غزوة بدر. فزينب بنت النبي اللي هي بنت خديجة أيضا رضي الله عنها حبت إن هي تبعت في الفداء بتاعه، تفديه كان بيبدوه كان بأربعة آلاف درهم، فكانوا بيعطوه إما بما يوازيه ذهب أو بما يوازيه مالا. فلما علمت بذلك فأرسلت زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلادة لها كانت قد أهدتها إليها أمها في ليلة زفافها. أمنا خديجة ليلة زفاف بنتها زينب عملت إيه؟ خدت القلادة بتاعتها من الذهب وراحت مديالها إيه؟ هدية في ليلة الدخلة بتاعتها. فهي خدت القلادة دي والنبي عارفها طبعا، وراحت بعتها فداء لزوجها أبي العاص ابن الربيع. سيدك النبي الكلام ده بعد إيه؟ بعد وفاة أمنا خديجة، شوف بكم سنة. فأول ما شاف القلادة بكى النبي ورق لذكرى أمنا خديجة، فلما نظر إليها قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها قلادتها فافعلوا. لو حبيت أنا ما أقدرش أخبركم على حاجة، هتشوف اخلاق النبي عليه السلام، يعني كانه بيقول لهم انا القلاده دي لها ذكرى في نفسي عاليه قوي وانا مش قادر افرط فيها، فلو حبيتوا تكرموها، ما قالش تكرموني، تكرموها بان انتوا تطلقوا لها اسيرها اللي هو ابو العاص بن ربيع، وابو العاص بن ربيع بعد ذلك اسلم بفضل الله، وان تردوا عليها قلادتها ففعلوا، ففعلوا بفضل الله وامتثلوا لامر النبي صلى الله عليه واله وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان يثني على امنا خديجه ثناء فوق الخيال. حديث في البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اسيه امراه فرعون ومريم ابنه عمران وخديجه بنت خويلد، وان فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ربنا. وفي حديث رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم خط على الارض اربعه خطوط وقال تدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال افضل نساء اهل الجنه. الاربعه دول افضل نساء ايه؟ مش هم من اهل الجنه، لا هم افضل نساء اهل الجنه. ربنا يجعل اخواتنا اللي حاضرين معانا كلهم من اهل الجنه ان شاء الله. افضل نساء اهل الجنه خديجه بنت خويلد وفاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم واسيه بنت مزاحم امراه فرعون ومريم ابنه عمران. الاربعه دولت افضل نساء اهل الجنه. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند احمد والترمذي بسند صحيح حسبك من نساء العالمين، يكفيك من نساء العالمين. خد بالك، مريم ابنه عمران، خديجه بنت خويلد، فاطمه بنت محمد، اسيه امراه فرعون. المهم ان هذا الرجل العالم من بني اسرائيل لما خلى في بيتي وقفل على نفسه واحتجب عن الناس فلم يكن احد يدخل عليه. هنا بقى الحته المهمه قوي، ان الانسان يا جماعه احيانا بيصل لمرحله من الحزن اللي بيها مش قادر لا يكلم حد ولا يشوف حد، بل بيعتذر الدنيا كلها. هنا اهل الصلاح واهل اهل العلم عليهم دور كبير جدا. ايه هو؟ ان هم يحاولوا بقدر الامكان ان هم يذكروه بما يعلمه انه عالم اصلا. احيانا يا جماعه العالم بيحتاج ان يتقال له نفس الكلام اللي بيقوله للناس. يعني ممكن تلاقي عالم عمال يكلم ناس عن الصبر وعن اجر الصبر وعن كذا وعن كذا، ممكن هو يبتلى بمصيبه فلا يصبر، فيحتاج ان الناس نفسهم يقولوا له نفس الكلام اللي هو قاله لهم. طيب نرجع بقى لاخر اخر جزئيه في القصه ان شاء الله نختم بها الدرس. قال وان امراه سمعت بهم، المراه بقى اللي جت للعالم وحكت له بقى قصه ايه؟ قصه ان انا استعرت حلي ومش عارف ايه، طب ارده للناس ولا لا؟ قال لها رديه. قالت له بقى له كتير عندها، لا يبقى لازم ترديه. قالت له افتحزن على ايه؟ على ما اعارك الله ثم اخذه منك فابصر ما كان فيه ونفعه الله بقوله. الدرس الجميل هنا نختم بيه بقى درس الليله دي، ان الفقه والعلم قدر مشترك بين الرجال والنساء. لحسن حد يظن ان العلماء هم رجاله وبس، لا، ده في نساء عالمات. واقرا بقى في سير الصحابيات وسير التابعيات وتشوف نماذج يعني لا تخطر على قلب بشر. هديك بس شويه امثله كده نثلج بها صدور اخواتنا اللي قاعدين معانا عشان يشوفوا قد ايه المراه لما بيكون عندها همه وعاليه جدا بفضل الله ممكن تكون افضل من اي حد على وجه الارض في مساله العلم بالذات. امنا عائشه بتقول ايه؟ حديث رواه البخاري، نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. رغم انهم عندهم حياء شديد جدا بس ده ما منعهمش ان هم يروحوا ويسالوا في مسائل الفقه والطهاره والحيض والنفاس وكذا وكذا وكذا، يتعلموا عشان الواحد يتعلم، تتعلم وتعلم ايه؟ وتعلم غيره. فاقبلت المراه المسلمه الحقيقه منذ صدر الاسلام على طلب العلم فكان منهن العالمات، لدرجه ان انا هقول لك حاجه لا تخطر على قلب بشر. على سبيل المثال امنا عائشه. امنا عائشه يا جماعه الفقيهه الربانيه المبرأة من فوق السبع سماوات. لما النبي مات كان عندها كم سنه؟ 18 وشويه، ما كانتش كملت 19 سنه، ورغم ذلك كانت اعلى من النساء رضي الله عنه وارضاه. كانت في روايه الحديث كانت نسيجا وحدها، لدرجه ان اكثر واحده كانت تروي الاحاديث هي وابو هريره وبعض الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. يقول الزهري رحمه الله لو جمع علم عائشه الى علم جميع النساء لكان علم عائشه افضل، لدرجه ان كتاب الامام البخاري والامام مسلم كتابين دولت اشتملوا على حوالي 1200 حديث في الاحكام. امنا عائشه لوحدها راوت حوالي 297 حديث في الاحكام، فحمل عنها ربع الشريعه. حمل عنها يعني جاءت امنا عائشه وروت للمسلمين ربع الشريعه الاسلاميه. ده مين؟ ده امنا عائشه. لدرجه بقى انا هقول لك بقى حاجه اغرب من الخيال عشان تعرف قد ايه قدر المراه لما فعلا بتعكف على طلب العلم. الامام الذهبي يا جماعه ليه كتاب غالي جدا، كتاب يعني نفيس اسمه ميزان الاعتدال. هذا الكتاب في نقد رجال الحديث خرج فيه الامام عده الاف متهم من المحدثين، يعني فلان كذاب، فلان وضع للحديث، فلان مدلس، فلان متهم بضعف الذاكره، فلان فلان. يقول الامام الذهبي خد بالك بعد كل ده طلع اكتر من كذا الف واحد متهمين، قال وما علمت من النساء من اتهمت ولا من تركوها. ايه رايك؟ ده شهاده مين؟ الامام الذهبي رحمه الله رحمه واسعه. الحافظ ابن عساكر أوثق رواة الحديث عقدة وأصدقهم حديثا حتى لقبوه بحافظ الأمة. كان من شيوخي وأساتذتي أكثر من 80 امرأة. أكثر من 80 امرأة إيه؟ شيوخ الحافظ ابن عساكر. الإمام ابن القيم كان من ضمن تلاميذ واحدة اسمها فاطمة بنت جوهر، كان من ضمن تلاميذها، تلاميذها الإيه؟ يعني المقربين جدا، وكان تتلمذ على يد عدد كبير من النساء. الإمام ابن تيمية تتلمذ على يد عدد كبير من الرجال وعدد كبير من النساء. الإمام الشافعي، الإمام البخاري كان ليه 70 امرأة من شيوخه. هل تتخيل حاجة زي كده؟ 70 امرأة كانت من... كان طبعا بيدرس من وراء الستارة، من وراء حجاب، يعني كان طلاب العلم يجلسوا كده بره وهي من وراء حجاب، وما شاء الله وتتخن صوتها، ما تنعمش صوتها، وتتكلم بقى ما شاء الله، وتقع بقى بحر ما شاء الله بتفتح. ربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب. هندي بقى كم مثال كده زنطتين كده في 3 دقايق نختم بهم ايه السهره الجميله دي. كان الامام مالك حينما ياتيه التلميذ يقرا عليه الموطأ، بنت الامام مالك واقفه ورا الباب تسمع مين التلميذ وهو بيقرا على مين، على يد ابيها الامام مالك. فاذا لحن في حرف او اخطا في كلمه تعمل ايه؟ ثم خبط على الباب. الامام مالك يقول له ارجع فان الخطا عندك، فيرجع الى الخطا عنده. ده مين؟ بنت الامام مالك، حافظ الموطأ عن ايه؟ عن ظهر قلب. ابنه علاء الدين السمرقندي. علاء الدين السمرقندي ده صاحب كتاب يعني من الأشياء النادرة اسمه تحفة الفقهاء. بنت فاطمة حافظت التحفة اللي أبوها ألفها، وطلبها جماعة من الملوك. من إيه؟ من الملوك. فرفض أبوها. جه تلميذ ليه اسمه أبو بكر الكاساني، كان ملقب هذا الرجل باسم إيه؟ ملك العلماء. ده تلميذ مين؟ تلميذ علاء الدين السمرقندي. فعمل كتاب اسمه البدائع. البدائع ده شرح فيه تحفة الفقهاء بتاعت علاء الدين السمرقندي. فلما شرحوا الراجل بقى ايه علاء الدين السمرقندي احجب جدا بالشرح اللي تلميذه، يعني انا مثلا عامل كتاب مثلا عفوا يعني، وواحد مثلا عفوا استغفر الله ان لو ليا تلميذ مثلا شرح الكتاب بتاعي، فقراته اعجبت بيه جدا، قلت له خلاص الكتاب ده مهر البنت. حلو كده. طيب فالمهم عمل ايه؟ فقال لهم بعد ما اعجب بشرحه، قال لقد زوجتك ابنتي وجعلت ذلك مهرا منك اليها. سلام، حدش عايزنا نشرح له كتاب؟ طيب. حتى قالوا في عصره شرح تحفته وتزوج ابنته. كانت بقى في قبل ما يتجوزها ابو بكر الكساني، كانت لما تخرج الفتوى من عندهم كانت تخرج عليها امضاء علاء الدين السمرقندي وابنته فاطمه. لما اتجوزها ابو بكر الكساني بقى تخرج الفتوى على ايه؟ 3 امضاءات، علاء الدين السمرقندي، ابو بكر الكساني، وفاطمه زوجة ابو بكر الكساني. يقول شيخ عطيه محمد سالم رحمه الله رحمه واسعه ومات، لقد رايت بنفسي وانا مدرس بالاحساء في السعوديه نسخة لسنن أبي داود عند آل المبارك وعليها تعليق لأخت صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي أخته كانت فقيها وكان لها نسخة تعليق على سنن أبي داود. فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث في اسم الشمس عيب وما التذكير فخر للهلال. المهم فكانت هذه بعض الدروس البسيطة من هذه المرأة التي وعظت عالما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في شركة الحصاد.